الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزي الدارس بجامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح في برنامجي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، مرحبا بكم مرة أخرى في الحلقة 11 من سلسلة حلقات مقرر التفسير ثلاثة. كنا قد تناولنا معك عزيزي الدارس في الحلقات الماضية بعض الأحكام التي وردت في سورة الأحزاب، وكنا قد تناولنا تفسير الآيات من الآية الأولى وحتى الآية 35 منها. وفي هذه الحلقة بإذن المولى جل وعلا سنتكلم بإذن المولى عن حكم زواج زوجة الابن المتبنى بعد طلاقها ورد الشبهات في ذلك. يتوقع منك عزيزي الدارس أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية: أولا، أن تشرح معاني المفردات الواردة في هذه الآيات. ثانيا، أن توضح حكم زواج زوجة الابن المتبنى بعد طلاقها. ثالثا، أن تشرح اتجاه الإسلام إلى هدم العادات الجاهلية التي تتنافى مع أحكام الشرع ومقاصده. رابعا، أن توضح واجب الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ كل ما أمروا بتبليغه دون محاباة ولا خوف من أحد. ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول معك عزيزي الدارس بإذن المولى جل وعلا تفسير الآيات من الآية 36 وحتى الآية 42، مبتدئين بالآيتين 36 والسابعة 37. قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عزيزي الدارس، قوله جل وعلا وما كان هنا، وما كان لفظة النفي ومعناه الحظر والمنع، وهذه العبارة ما كان وما ينبغي ونحوهما يجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون، وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلا كقوله تعالى: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، وربما كان العلم بامتناعه شرعا كقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وربما حضر بحكم أو حضر بحكم شرعي كهذه الآية التي بين أيدينا التي نتكلم عنها، وكقوله تعالى أيضا: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وربما كان في المندوبات كما تقول مثلا: ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل ونحو هذا. ثم قول ربنا جل وعلا: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا، بل يجب عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام، واختيارهم تبعا لاختياره. والخيرة ما يتخير، وجمع الضميران في قوله لهم ومن أمرهم لدلالة مؤمن ومؤمنة على العموم، لأنهما نكرتين في سياق النفي، وكما نعرف أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم. وقيل إن الضمير الثاني في أمرهم عائد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إنما جمع للتعظيم فقط. ثم قال الله جل وعلا فقد ضل ضلالا مبينا، أي ضل عن طريق الحق، وأكد الفعل بالمصدر فقال ضلالا، ثم أردف المصدر بقوله مبينا، زيادة في التأكيد أو زيادة في التأكيد. والمراد أنه ضل ضلالا بين الانحراف لا خفاء فيه، بعيدا عن سنن الصواب حتى. كان هذا عزيزي الدارس عن تفسير الآية 36. أما الآية 37 فهي قوله جل وعلا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ويوضح الحديث الآتي سبب نزول هذه الآية. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. وقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي واذكر وقت قولك أنعم الله عليه بتوفيقه للإسلام وتوفيقك لحسن تربيته وعتقه ومراعاته وتخصيصه بالتبني ومزيد القرب. ثم قال أنعمت عليه، أي بالعمل بما وفقك الله له من فنون الإحسان التي من جملتها تحريره. وفي قول ربنا جل وعلا أمسك عليك زوجك قال ابن عاشور واعلم أن المأثور الصحيح في هذه الحادثة أن زيد بن حارثة بقيت عنده زينب 2 سنين فلم تلد له، فكان إذا جرى بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من خلاف أدلت عليه بسؤددها وغضت منه بولايته، فلما تكرر ذلك عزم على أن يطلقها، وجاء يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعزمه على ذلك لأنه تزوجها من عنده. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيد أمسك عليك زوجك توفية بحق النصيحة، وهو أمر فيه نصح وإشارة بخير لا أمر تشريع، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام منصرف بحق الولاء والصحبة لا بصفة التشريع والرسالة. والمراد بالإمساك هنا هو النهي عن الطلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه بأن يبقيها معه. ثم قال رب جل وعلا واتق الله، أي اخشى ربك جل وعلا في أمرها، فإن الطلاق يسينها وقد يؤذي قلبها، وارع حق الله جل وعلا في نفسك أيضا فربما لا تجد بعدها خيرا منها. ثم قال ربي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، أي تخشى أن يقول الناس تزوج زوجة ابنه والله أحق أن تخشى، الخطاب لرسول الله. وليس المراد بهذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى الناس ولم يخشى الله تعالى، بل المعنى الحقيقي الله أحق أن تخشاه وحده ولا تخشى معه أحدا من الناس، وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضا، فاجعل خشيتك منه جل وعلا وحده. ثم قال ربي جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ومعنى الوطر أي الحاجة والإرب، والمعنى لما فرغ منها، يعني زيد من زينب لما فرغ منها وفارقها زوجناكها. وفي قوله تعالى زوجناكها دليل واضح على أن الله عز وجل هو الذي تولى تزويج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بزينب. والأمر الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووعد الله تعالى بإبدائه في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هو هذا. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يخشى التقول عليه من الكفار والمنافقين بأنه تزوج زوجة متبناه الذي هو زيد بن حارثة، الأمر الذي كان محرما في الجاهلية، وأراد الله عز وجل أن يهدم هذه القاعدة عن طريق عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم المكلف بتبليغ دينه وشرعه. لماذا؟ ليكون ذلك أدعى للاستجابة وأوقع في النفوس أيضا. ولما ذكر الله سبحانه أنه تولى تزويج عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بزوجة دعيه بعد فراقه لها، ذكر بعد ذلك الحكمة من ذلك، فقال ربي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ومعنى وطرا إذا بلغ المرء حاجته من شيء له فيه همه، قيل قضى منه وطره. والمعنى فلما لم يبق لزيد فيها حاجة وتقاصرت عنها همته وطابت عنها نفسه وطلقها وانقضت عدتها زوجناكها يا رسول الله. وقول ربنا جل وعلا وكان أمر الله مفعولا، يعني وكان أمر الله الذي يريد أن يكونه أو أن يكون هذا الأمر مفعولا مكونا لا محالة، وهو مثل أو مثل لما أراد كونه من تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب، ومن نفي الحرج عن المؤمنين في إجراء أزواج المتبنين مجرى الزواج، مجرى أزواج البنين أيضا في تحريمهن عليهم بعد انقطاع علائق الزواج بينهم وبينهن. واستدل بهذا أو استدل بهذا على أن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام فإنه ثابت لأمته، إلا ما علم بالدليل أنه خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيتين 37 و37. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآيتين أيضا 38 و39. الآية 38 قول ربنا جل وعلا: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة، أعلمهم أنه لا حرج على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في نيل ما فرض الله له وأباحه من تزوجه بزينب بعد زيد، ثم أعلم أن هذا ونحوه هو الشيء الأقدم في الأنبياء من أن ينالوا ما أحله الله لهم، وأن قوله فرض الله له أي قسم وقدر من قولهم فرض له في الديوان كذا، ومنه فروض العساكر لما يقطعه السلطان لهم. وقول ربنا جل وعلا الذين خلوا هم الأنبياء بدليل وصفهم بقوله الذين يبلغون رسالات الله، والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم متبع سنة الأنبياء الذين سبقوه اتباعا لما فرضه الله له كما فرض لهم أي أباح. ومعنى القدر إيجاد الأشياء على صفة مقصودة، وهو مشتق من القدر أو القدر بسكون الدال، والمعنى أن ما صدر عن الله تعالى مضبوط محكم، وهو كناية عن الإتقان والصدور عن العلم. هذا عن تفسير الآية 38. أما تفسير الآية 39 قول ربنا جل وعلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فيه إيماء إلى انتفاء الحرج عن الأنبياء في تناول المباح، لأن الله أراد منهم تبليغ الرسالة وخشية الله وحده بتجنب ما نهى عنه، ولم يكلفهم المشقة على أنفسهم بترك ما أحل لهم من الطيبات التي يريدونها، بل ولا حجب وجدانهم عن إدراك الأشياء على ما هي عليه من حسن الحسن وقبح القبيح، ولا عن انصراف الرغبة إلى تناول ما حسن لديهم إذا كان ذلك في حدود الإباحة، وأيضا لم يكلفهم مراعاة ميول الناس ومصطلحاتهم وعوائدهم الراجعة إلى الانصراف بالأمور عن مناهجها، فإن في تناولهم رغباتهم المباحة عونا لهم على النشاط في تبليغ رسالات الله. ولذلك عقبه بقوله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله، أي لا يخشون أحدا خشية تقتضي فعل الشيء أو تركه، إلا أنهم لا يخشون إلا الله عز وجل. ثم قال وكفى بالله حسيبا، أي مجازيا لكل أحد بما عمل، ومبالغا في حسابه الغاية القصوى، وكافيا من أراد كفايته كل من أراده بسوء. عزيزي الدارس، كان هذا عن تفسير الآيتين 38 و39. لننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أيضا تفسير الآية 40. قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، أي لم يكن أبا رجل منكم عن الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة المصاهرة والنكاح. وفي هذا نهي أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه قبل أن يأتي التحريم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعش له ولد ذكر أبدا حتى بلغ الحلم. وقد أذهب الله تعالى بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم من بعد تزويج أو تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب زوجة دعيه زيد، لأنهم كانوا استعظموا أن يتزوج زوجة ابنه، فنفى القرآن تلك الصورة في البنوة، وأعلم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له ولد بلغ الحلم فتزوج. وقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين هنا إشارة إلى كمال نصحه وشفقته صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن أبوته للأمة المشار إليها بقوله ولكن رسول الله أبوة كاملة فوق سائر أبوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لأممهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون بعده أو الرسول الذي يكون بعده رسول ربما لا يبلغ في الشفقة غايتها وفي النصيحة نهايتها اتكالا على من يأتي بعده، كالوالد الحقيقي إذا علم أن لولده بعده من يقوم مقامه، إضافة إلى ما قد تدل عليه الجملة من امتداد أبوته لأمته إلى يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو أبو الناس جميعا رحمة وشفقة عليهم لأنه لا يأتي بعده رسول فهو خاتم النبيين. ومعنى قول ربنا جل وعلا وكان الله بكل شيء عليما، ومعنى قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، أي قد أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك علمه بالأحكام والحكم التي بينها سبحانه فيما سبق، وكذلك الحكم في كونه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 40 من سورة الأحزاب، والآن ننتقل وإياك للفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآيات 41 و42 و43. قول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يأمر الله جل وعلا المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله تعالى، وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح، وداع أيضا إلى محبة الله ومعرفته، وعون على الخير، وكف اللسان عن الكلام القبيح. وكما نعلم أن الذكر إما أن يكون مقيدا أو أن يكون مطلقا، فالذكر المقيد ما سمعنا كالأذكار الوارثة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأذكار المطلقة ما كانت بدون قيد في أي وقت تذكر الله جل وعلا. أما الآية 42 فهي قوله جل وعلا وسبحوه بكرة وأصيلا. البكرة أول النهار والأصيل العشية، والمراد في كل الأوقات، فحدد الزمن بطرفي نهاره وليله، وإنما خص التسبيح بالذكر مع دخوله في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. لماذا؟ لبيان فضله على سائر الأذكار، لأن معناه تنزيه الله عز وجل عما لا يجوز عليه من الصفات والأفعال وتبرئته من القبائح. وأقف معك عزيزي الدارس هنا لتبيين هذا أكثر. إننا إذا أردنا أن نطلب من شخص ما طلبا دنيويا كما يفعل بعض الناس، ما الذي يفعله؟ يثني ويمدح ويقول أبياتا من الشعر حتى دون أن يطلب فيجد مطلوبه، وكذلك ربنا جل وعلا، ولله المثل الأعلى. إن أردنا من ربنا جل وعلا شيئا بدلا من أن نطلبه نثني عليه، ننزهه، نقدسه، فيستجيب الله جل وعلا، لأن هذا فيه ثناء ومديح للمولى جل وعلا. ولذلك قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم عرفة خير ما قلت أنا والنبيين من قبل في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تنزيه، تعظيم، تمجيد لله رب العالمين. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 42. أما الآية 43 قول الله جل وعلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذا تهييج للمؤمنين وحمل لهم على ذكر الله تعالى، فبعد أن أمرهم بذكره أخبرهم بثنائه عليهم، وهذا كقوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والصلاة من الله تعالى وملائكته ثناؤه على عبده عند الملائكة، وقيل الرحمة ولا منافة بينهما. والصلاة من الملائكة دعاء، والاستغفار ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. ثم ختمها بقوله وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة. أما رحمته في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواه من الدعاة إلى الكفر والبدعة وأتباعهم من الطغاة، هذا في الدنيا. وأما رحمته في الآخرة فأمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته أن يتلقوهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل جنته ورضوانه ورحمته. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيات 41 42 43، لننتقل وإياك إلى تفسير الآيات أيضا 44 45 46. الآية 44 قوله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، أي يحيون يوم لقاء ربهم سبحانه بالموت أو بالخروج من القبر أو بدخول الجنة بسلام، تبشيرا لهم بالسلامة من كل مكروه وآفة، وفي هذه الآية بيان لآثار رحمة الله الفائضة على المؤمنين بعد دخولهم الجنة، عقب بيان آثار رحمته الواصلة إليهم قبل ذلك، وفيه المبالغة في الترغيب والتشويق إلى الموعود به، ببيان أن الأجر الذي هو المقصد الأقصى من بين سائر آثار الرحمة موجود بالفعل مهيئا لهم كما يدل عليه الفعل وأعد. أما الآية 46 عزيزي الدارس، قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد ذكر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هاتين الآيتين خمسة أوصاف، وهي مجامع الرسالة المحمدية، ولذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثيرة. وهذه الأوصاف: أولا الشاهد، ثانيا المبشر، ثالثا البشارة، رابعا النذير، خامسا الداعي إلى الله. وإليك عزيز الدارس توضيح لكل منها مبتدئين بالشاهد. والشاهد هو المخبر عن حجة المدعي المحق ودفع المبطل، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم شاهد بصحة ما هو صحيح من الشرائع وبقاء ما هو صالح للبقاء منها، ويشهد أيضا ببطلان ما ألصق بها وبنسخ ما لا ينبغي بقاؤه من أحكامها بما أخبر عليهم في القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليك. كما قال تعالى أيضا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهو شاهد على المستجيبين لدعوته وعلى المعرضين عنها أيضا. أما المبشر فهو المخبر بالبشرى، والبشارة هي الحادث المسر، فمن يخبر به أو لمن يخبر به بالبشارة. والوعد بالعطية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبشر لأهل الإيمان المطيعين بمراتب فوزهم عند الله. وقدمت البشارة على النذارة أو على النذارة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلب عليه التبشير، لأنه رحمة للعالمين ولكثرة عدد المؤمنين من أمته. وأما النذير فهو مشتق من الإنذار، وهو الإخبار بحلول حادث سيء أو قرب حلوله أيضا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذر للذين يخالفون دينه من كافر به ومن أهل العصيان على اختلاف أحوالهم في المؤاخذة على أعمالهم. والداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى ترك عبادة غير الله ويدعوهم إلى اتباع ما يأمرهم به الله جل وعلا. وزيادة إلى الله ليفيد أن الله أرسله داعيا إليه ويسر له الدعاء إليه مع ثقل أمر هذا الدعاء وعظيم خطره. وأما قوله جل وعلا: وسراجا منيرا، أي أرسلناك كالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا لبس فيها، والتي لا تترك للباطل شبهة إلا فضحتها وأوقفت الناس على دخائلها، كما يضيء السراج الوقاد ظلمة المكان. ولاحظ معي عزيزي الدارس أيضا أنه قال سراجا منيرا ولم يقل سراجا وهاجا. في الشمس قال سراجا وهاجا، وهنا قال سراجا منيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوره لا يحرق بل يضيء الطريق للناس بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيات 44 و45 و45 و46، لننتقل وإياك إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها تفسير الآيتين 47 و48. يقول الله جل وعلا في الآية 47: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. لما ذكر الله عز وجل من أوصاف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بشير ونذير، قال هنا: وبشر المؤمنين، ولم يقل وأنذر المعرضين، إشارة إلى أن غلبت جانب الكرم والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وإشارات أيضا إلى عظمة هذه البشرى وهي كونها من الله تعالى، فقال بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ثم وصف الفضل بقوله فضلا كبيرا، وذلك من جهة النفاسة ومن جهة التضعيف، من 10 أمثال الحسنة إلى ما لا يعلمه إلا الله، كبيرا. عزيزي الدارس، أما الآية 48 وهي قول الله جل وعلا: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فتفسيرها ونوضحه في الآتي: لما أمره الله جل وعلا بما يسر نهاه أيضا عما يضر، والمعنى لا تترك إبلاغ شيء مما أنزلت إليك من الإنذار وغيره كراهة لشيء من مقالهم وأفعالهم في أمر زينب وغيرها، فإنك نذير لهم. ولما جاءت هذه الآية بعد ذكر نوع من الأذى الذي ناله من المنافقين والمشركين بسبب زواجه من زينب، زاد فيها على الآية المماثلة لها والتي جاءت في صدر السورة، وقوله ودع أذاهم أي اترك على حالة حسنة لك وأمر جميل بك، اترك أذاهم، فلا تحسب له حسابا أصلا، اصبر عليه، فإن الله تعالى دافع عنك لأنك داع بإذنه. وفي الآية أيضا نهي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مداراتهم في أمر الدعوة، ولين الجانب في التبليغ والمسامحة في الإنذار، ومع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يطعهم في شيء، إلا أن المقصود تثبيته على ما هو عليه. وقول ربنا جل وعلا وتوكل على الله أي في كل ما تأتي وتذر من الشؤون التي من جملتها هذا الشأن، فإنه عز وجل يكفيكهم. وقوله بعدها وكفى بالله وكيلا أي موكولا إليه الأمور في كل الأحوال. إلى هنا وصلنا وإياك إلى نهاية هذه الحلقة، وقد وضحنا فيها اتجاه الإسلام إلى هدم العادات الجاهلية التي تنافي مقاصد الشرع، والتي منها حكم الزواج بزوجة الابن المتبنى بعد طلاقها، وكيف أن هذا أمر مسموح به في الإسلام. وللإثبات أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر لتجد فيه أقوال المفسرين المختلفة وأوجه القراءات وأوجه الإعراب وغيرها من أسباب النزول. آمل أن تكون قد استوعبت ما سمعته وشاهدته في هذه الحلقة، وأن تكون أيضا قد استمتعت معنا في هذا اللقاء. إلى أن ألقاك في حلقة قادمة بإذن المولى جل وعلا، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير 3. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيّة.